إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فما زال الحديث بعون الله تبارك وتعالى يعني يدور في كتاب النكاح من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، وهذا هو درسنا السادس في كتاب النكاح. وقد توقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: نكاح ما صرح القرآن بتحريمه. فتكلمنا في الدرس الماضي حول نكاح العبد بغير إذن سيده، وراجح أنه عاهر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الزواج لا يصح، وكذلك حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك لا يصح نكاح المحرم بعمرة أو بحج، لا لنفسه ولا لغيره، وكذلك لا يصح نكاح الزانية أو المشركة، وكذلك لا يصح أن يزيد الرجل في عصمته عن 4 نسوة لظاهر القرآن، وكذلك مما لا يحل فيه الجمع أن يجمع الرجل امرأتين تحته أختين، وكذلك المرأة المطلقة 3 لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، فيمكن في هذه الحال أن ترجع إلى الزوج الأول. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والعلماء قسموا المحرمات إلى 3 أقسام: محرمات من النسب، ومحرمات بسبب الرضاع، ومحرمات بسبب الإيه؟ المصاهرة. فهذه الأقسام 3 الرئيسية في المحرمات على الإيه؟ يعني على العبد أن يتزوج منهن. أول المحرمات وأشدهم في التحريم هي الأمهات، وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة. وهناك خطأ في الكتاب، مكتوبة إيلاء ولا وجه لهذه الكلمة هنا، إنما هي إيلاد من الولادة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علونا. لكن نحب في بداية يعني هذا الكلام أن يكون هناك يعني ضابط لهذا الباب، وهن المحرمات من النساء بسبب النسب. فقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني، نقل عن الإمام الدهلوي في كتاب المسوى شرح موطأ الإمام مالك وشرح مختصر على الموطأ، قال: اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصول وأول فصل من كل أصل بعده. معنى هذا الكلام إيه؟ الأصول اللي هم الأمهات والجدات وإن علون. طبعا عشان احنا بنتكلم على المحرمات من الايه، من النساء، بس معروف ان اصل الرجل بيمتد في الايه، في الاباء والاجداد، صح ولا لا؟ لكن احنا دلوقتي بنتكلم على المحرمات من الايه، من النساء بسبب الايه، بسبب النسب. فما فيش وجه الان لذكر الايه الرجال الا على مذهب بقى الجماعه الحلوليين اللي هم بيجوزوا على يعني ايه الرجال بالرجال في الكنائس الان. فبالنسبة للأصول فالشيخ بيقول يحرم على الرجل أصوله، فأصول الرجل من النساء اللي هم الأمهات والإيه والجدات. وإن علونا يعني إيه؟ يعني جدة الجدة وهكذا إلى ما شاء الله. والفصول هي البنات وبنات الأولاد وإن سفلنا. يبقى إيه؟ الفصول هن الإيه؟ بنات الرجل وبنات إيه؟ الأولاد وإن إيه؟ وإن سفلنا. وكذلك فصول أول الأصول، يبقى هو قال الأصول والإيه؟ والفصول، وبعدين فصول أول الأصول. فصول أول الأصول اللي هم إيه؟ الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن إيه؟ وإن سفلنا، وإن إيه؟ وإن سفلنا. وأول فصل من كل أصل بعده، وأول إيه؟ أصل من كل فصل بعده. وهن العمات والخالات وإن علت درجتهن. يبقى احنا عندنا أربع حاجات بيحرموا على العبد من الإيه؟ من النساء، بيحيطوا به من كل إيه؟ من كل جهة. يبقى عندنا في الأصول الأمهات والإيه؟ والجدات وإن علون، وعندنا في الفصول اللي هم بنات الرجل وبنات إيه؟ أولاده يعني إيه وإن إيه وإن سفلن. يبقى ده الأصول وده الإيه الفصول. وبعدين الشيخ قال وفصول أول الأصول، فصول إيه أول الأصول. طيب إحنا عندنا أول الأصول اللي إحنا قلنا إيه الأمهات وإيه والجد. طيب الفصول بتاعتهم اللي هم الأخوات اللي هم يعتبروا بنات إيه، بنات الأمهات، يبقوا أخوات بالنسبة لإيه للرجل، وبنات الإيه الإخوة وإن إيه وإن سفلنا. وأول فصل من كل أصل، وأول إيه فصل من كل أصل، وهذا هو القسم الإيه الرابع، بيشمل العمات وبيشمل الإيه الخالات وإن علت درجتهن. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لخص هذا الباب تلخيص يعني أريح من ده، إذا كان في صعوبة في استذكار هذا هنقول حاجة دلوقتي بسيطة جدا وسهلة ان احنا نحفظها، ها، وبتلخص كل هذا الباب اللي هو باب الايه، باب المحرمات بسبب الايه النسب. قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 32 صفحة 62، قال: اما المحرمات بالنسب فالضابط فيه ان جميع اقارب الرجل من النسب حرام عليه، جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه، إلا بنات أعمامه وأخواله، أيوة بنات أخواله وعماته وخالاته. ماشي؟ يبقى ايه؟ يبقى الاعمام والاخوال والعمات والايه والخالات، كل اقارب الرجل عليه ايه؟ عليه يعني حرام الا ايه؟ الا بنات الاعمام وبنات الاخوال وبنات العمات وبنات الايه؟ الخالات. ما دون ذلك من اقارب الرجل بسبب النسب كله ايه؟ كله. صعبه دي يا اخوانا؟ ما سهله خالص زي الحمد لله. ماشي؟ يبقى ايه؟ يبقى كل اقارب الرجل بسبب النسب حرام عليه الا اربع اصناف. الا ايه؟ الا اربع اصناف، بنات الايه؟ الاعمام والعمات، ماشي، وبنات الاخوال والايه والخالات، ما دون ذلك الباقي ايه؟ حرام. فاول المحرمات الايه؟ الامهات. اول المحرمات ايه؟ الامهات. وبدا الله سبحانه وتعالى بهن لعظم ايه؟ حرمتهن. وهي كل ام ولدتك، فهذه ام ايه؟ حقيقيه. كل ام ولدت ابن لها فهي ام ايه؟ حقيقيه. او ولدت من ولدك ذكرا كان، او ولدت من ايه؟ من ولدك ذكرا كان، كجدتك ليه؟ لابيك. جدتك لابيك صلتها بك ايه؟ انها ولدت ايه؟ ابوك، واخد بالك؟ يبقى او ولدت من ايه؟ من ولدك ذكرا كان، كجدتك ليه؟ لابيك. او انثى، واخد بالك؟ او كان المولود ايه؟ انثى، كجدتك لايه؟ لامك. كجدتك لامك، ده معنى الايه؟ الام. يبقى اما انها تبقى ام مباشره حقيقيه، او ولدت من ولدك من ناحيه الذكوره، او ولدت من ولدك من ناحيه الامومه. دي معنى الايه؟ الامهات. دي معنى الامهات. طيب، قد يقول قائل ان الايه الكريمه نصت على تحريم نكاح الامهات، نصت على تحريم نكاح الايه؟ الامهات فقط، فلا تشمل الجدات. من اين جئتم بالايه؟ بالجدات في التحريم. ربنا ما قالش وايه وجداته، وقال ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم. فين الجدات هنا؟ مذكوره مش مذكور. لكن بالإجماع الجدات من ناحية الأبوة أو من ناحية الأمومة إيه؟ حرام. طيب، يبقى توجيه هذا الكلام إيه؟ من وجهين. الوجه الأول أن الجدات أمهات، أن الجدات إيه؟ أمهات، لأن الأم معناها في اللغة الأصل، لأن الأم معناها في اللغة إيه؟ الأصل. قال الله تعالى هن أم الكتاب، أي أصل الإيه؟ الكتاب، أي أصل الإيه؟ الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الخمر، الخمر أم الخبائث. يبقى أصل الإيه؟ يبقى أصل الخبائث. يبقى معنى الأم في اللغة أنها الإيه؟ الأصل. يبقى أصل الكتاب دول الإيه؟ الآيات المحكمات، وأصل الخبائث اللي هي الايه؟ الخمر. فعلى هذا تكون حرمة الجدات ثابتة بنص الايه؟ بنص الآية. يبقى دلوقتي حرمت عليكم أمهاتكم كل من كانت لك أصل. طب الجدة دلوقتي أصل ولا مش أصل؟ وجدة الجدة أصل ولا مش أصل؟ أصل. بلا ايه؟ بلا خلاف. هذا هو الوجه الايه؟ الأول. أما الوجه الثاني أن تحريم الجدات ثابت بدلالة النص، ثابت بدلالة الايه؟ النص. لأن الله حرم العمات والخالات. طب هم العمات دول والخالات دول ولاد مين؟ ما هو أما ولاد الجدة اللي هي لأب، ها، من ناحية الأبوة، أو من ناحية الجدة التي هي الايه؟ لأم. ولا هيجي لنا خالات هينزلوا من السماء وعمات؟ ها، مش لازم هو عن طريق كده أو كده. العمات تبع الأبوة والخالات تبع الإيه؟ تبع الأمومة. طب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نص على فروع هؤلاء، واخد بالك؟ يبقى ده تحريم من باب الإيه؟ الأولى. إذا كان الفرع محرم، ها، يبقى من باب أولى إن يكون الأصل إيه يا إخوانا؟ يبقى الأصل إيه؟ محرم، بل أشد تحريما. ها، إذا كان الفرع محرم يبقى الأصل أشد إيه؟ أشد تحريما.
لا سيما وأجمعت الأمة على تحريم الإيه؟ الجداد. يبقى لو قال قائل لا يوجد في القرآن نص على أن الجدات محرمات، نرد عليه من إيه؟ من وجهين. إن الأصل أن الأم هي إيه بمعنى الأصل، وهن أم الكتاب أي أصل الكتاب، والخمر أم الخبائث أي أصل الإيه؟ الخبائث. فيبقى على ظاهر الآية الآن من غير ما نفسر الأمهات يدخل فيها الإيه؟ الجدات، وإن إيه؟ وإن علوت، سواء من ناحية الأبوة أو من ناحية الأمومة. والوجه الثاني أن تحريم الجدات ثابت من باب الأولى. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى نص على تحريم فروع الجدات من ناحية الإيه؟ الأبوة، وهن العمات، ونص على تحريم الخالات وهن فروع الإيه؟ الجدات من ناحية الإيه؟ الأمهات، مع إجماع الإيه؟ الأمة. ولا شك أن الإيه؟ الإجماع حجة شرعية. طيب، يبقى أول حاجة من المحرمات من النسب إيه؟ الأمهات. وطبعا احنا عندنا المحرمات من النسب أو من الرضاع سبعة، يبقى سبعة للنسب وسبعة للإيه؟ للرضاع. ثاني المحرمات البنات، وهي كل من انتسب إليه بإيلاد، برضو مكتوبة بإيلاد، كبنات صلبه، يعني الأبناء البنات المباشرين للإيه؟ للرجل، وبنات بناته اللي هم أحفاده من البنات، وأبنائهن وإن إيه؟ وإن سفل، يعني لغاية إلى ما شاء الله، كل ما الزوري يعني هاب إن الرجل عاش 200 سنة، واخد بالك؟ فممكن يبقى عنده 3-4 أجيال، واخد بالك؟ كل الذرية ديت طالما الأصل من عنده يبقى دول كلهم إيه؟ أولاده. فالمؤلف يقول: قلت ويلحق التحريم بالبنت من الزنا عند الجمهور. ويلحق الايه؟ تحريم الايه؟ بالبنت من الزنا عند الجمهور. طبعا هذه المسألة يعني الناس فيها طرفان ووسط، الناس فيها طرفان ووسط. طرف بيتخذ هذه المسألة طعن في من يعني ايه تكلم فيها، فبعض الناس الضلال يضللون الامام الشافعي رحمه الله، لانه قال بجواز ان يتزوج الرجل ابنته من الايه؟ من الزنا. ويعني بعض الناس يعني هؤلاء غلاة، يعني لان يعني المساله لها مورد في الايه؟ في الاجتهاد، لها مورد في الايه؟ في الاجتهاد. والطرف الآخر بيجعل المسألة يعني إيه؟ مفتوحة على مصاريعها، والأمر الوسط هو الإيه؟ النظر في أقوال هؤلاء الإيه؟ الأئمة، واعتبار أن المسألة لها مورد في الاجتهاد، وإن كان رأي الجمهور هو الأرجح كما إيه؟ كما سنرى. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، وهو قول جمهور العلماء، وليس في المسألة نزاع عن السلف، ليس في المسألة نزاع لا عن الصحابة ولا إيه ولا على من بعدهم، إنما ظهر الخلاف أيام الإيه؟ أيام الأئمة، أيام الإيه؟ الأئمة في القرن الثالث. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج به، وهو الصواب المقطوع به، حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك. واخد بالك؟ على قولين. الإمام أحمد قال أنه يقتل من فعل ذلك، يعني لو زنى رجل بامرأة فولدت بنتا فتزوجها، تزوج ابنته من الزنا، الإمام أحمد اللي قال إيه؟ يقتل، ماشي. ولكن هذا نزاع داخل قول الايه؟ قول الجمهور. اما قول الجمهور ان هو يحرم، هل يقتل ولا لا يقتل، اختلف بقى الايه؟ يعني بعضهم قال لا هو حرام لكنه ايه؟ لا يقتل، لا سيما اذا كان متاولا او بيقلد الامام الشافعي ومن تابعه في ايه؟ في المساله، فهذا عذر ايه؟ له، فهذا عذر له. يقول: والإمام أحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا. لا يعني إيه؟ الإمام أحمد من أكثر الأئمة اطلاعا على أقوال السلف. ليه؟ لأنه رجل إيه؟ أثري، واخد بالك، بيروي أحاديث وآثار كثيرة عن الإيه؟ عن الصحابة. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كان يخاطب الإمام أحمد وهو في عداد تلامذته، يقول له: يا أحمد أو يا أبا عبد الله، أنتم أعلم مني بالحديث، فإذا جاءكم الحديث صحيحا كان حجازيا أم عراقيا أم شاميا، ها، فأخبروني به حتى أذهب إيه؟ إليه. وهذا من تواضع الإمام الشافعي الذي وصف بأنه ناصر الإيه؟ ناصر السنة رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا تقدير من الإمام الشافعي لمكانة الإمام أحمد في الإيه؟ في الحديث، لدرجة أنه يخاطبه بهذا الإيه؟ الخطاب، ويقول: أنتم أعلم مني بالإيه؟ بالحديث. والإمام أحمد أيضا كان يجل الإمام الشافعي ويقدره، خد بالك. ولذلك لما ورد الإمام الشافعي بغداد، فذهب الإمام أحمد وأمسك يعني إيه؟ بناحية من لجام الإيه؟ يعني الدابة، والإمام الشافعي راكب. فأنكر عليه بعض الناس ويقولون: تدع فلان وفلان من الناس الكبار بتوع الحديث وتذهب إلى هذا الفتى، أخذ بالك؟ قال: كان أولى بك وأجمل أن تأخذ أنت من ناحية الثانية. ولذلك الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى لما يعني أنكر على الإمام أحمد صحبته الشافعي، وكان الشافعي يعني ليس بكبير السن في هذا الوقت، يعني كانت أسنانهم متقاربة، فقال للإمام أحمد: كيف تدع فلان وفلان وتذهب تجري وراء هذا الفتى؟ يعني يقول له: إيه اللي حصل لك يا عبد الله؟ فقال له: يا إسحاق، إن فاتك الحديث بعلو أدركته بنزول، يعني أنت بتجري وراء سند العلم. طب إذا فاتك دلوقتي الشيوخ الكبار دول في الحديث، هتحصلوا يا سيدي بإيه؟ هتحصلوا من تلامذتهم. وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجد مثله. خد بالك؟ يعني يقول له: إن فاتك عقل الشافعي لن تجد أي مثله. وفعلا الإمام إسحاق بن راهويه بعد وفاة الشافعي، ها، بعد ما خلاص خلص الأحاديث النبوية ولمها وغربلها من كل البقاع المعمورة، بدأ عاوز الفقه، فبدأ ينخل أقوال الناس، فيجد الصواب في الغالب وفي الجملة مع الإمام الشافعي. فكان يشتري كتبه بأنفس الأموال وأغلاها، ويتندم إن هو ما عملش زي الإمام أحمد وصاحب الإمام الشافعي رحم الله تبارك وتعالى هؤلاء الأئمة الكبار الذين كان يعرفون الفضل بعضهم الإيه؟ البعض. ورحم الله القائل الذي كان يقول: فإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل إيه؟ ذو الفضل. أما الناس اللي ليس لهم في الفضائل فكل الناس عندهم إيه؟ سواء، كل الناس عندهم سواء. فالمقصود من هذا الكلام إن الإمام أحمد كان رجل أثري مطلع على السنة ومتبحر فيها، وكذلك رزقه الله عز وجل الإيه؟ الفقه. فلم يطلع الإمام أحمد إن في خلاف مأثور قط عن الصحابة، ولا تكلموا في هذه المسألة كأنها من جملة الإيه؟ المسلمات، إنما حدث الخلاف إيه؟ في عصر الأئمة. ويقول: فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه. وقال أيضا: لم يظهر في زمن السلف ولهذا لم يعرف. وقال: ولا يحل، كل هذا كلام شيخ الإسلام، ولا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذا هو قول الإيه؟ قول جمهور العلماء، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وقول الإمام مالك. وبعض الكتب بتنقل عن الإمام مالك خطأ أنه متابع للإمام الشافعي في قوله أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته إيه؟ من الزن، وهذا ليس بصواب. إنما الثابت عن الإمام مالك أنه كان يقول بقول الإيه؟ الجمهور، أنه يحرم على الرجل أن يتزوج إيه؟ أن يتزوج ابنته من الايه من الزنا، فهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد. واستدل الجمهور على التحريم بعموم الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وإيه وبناتكم، فالبنات لفظ إيه عام. قالوا فهو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو إيه أو مجازا. حقيقة يعني ابنته يعني إيه المباشرة، واخد بالك، وبعدين مجازا ممكن تبقى ابنة ابنته وإن نزلنا، أو مجازا هو كان من وطئ شبهة أو من زنا أو يعني إيه من المهم إن هي من مائه، المهم إن هي إيه من مائه. يقول وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت، أم إيه أم لم يثبت، يعني مش من شرط التحريم التوارث، مش من شرط التحريم الايه التوارث. ليه؟ بدليل ان البنت من الرضاعة هي ما بتريش، ومع ذلك يجوز لأبيها ان هو يتزوجها، أبيها من الرضاعة يجوز. يبقى مفيش تلازم بين التحريم وبين الايه وبين الإرث وباقي الايه وباقي الأحكام. الأمر الثاني اللي استدلوا به أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه من النسب. فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غزته من لبنها، يعني لأنها بتصير أمه من الإيه من الرضاعة، أو أن تنكح أولاده، ماشي، يعني هي رضعت مثلا سمية أرضعت علي فأنجب علي يعني الحسن وإبراهيم وسعد وعطاء وفلان وفلان، ماشي، أولاد كتير، فلا يحل لهذه المرأة أنها تتزوج هذا الولد من الرضاعة ولا أحد من ذريته حتى لو 10 إيه أجيال. ليه؟ لأن دول كلهم هي تعتبر إيه أم لهم من إيه من الرضاعة، أم لهم إيه من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من إيه من النسب أو من الولادة في بعض الروايات. طيب يبقى ان ربنا سبحانه وتعالى حرم على المرأة ان تتزوج بطفل غزلته بايه بلبنها او ان تنكح اولادا، وحرم يعني على امهاتها وعماتها وخالاتها. يبقى الولد ده مش بيحرم بس على الايه على المرأة اللي ارضعته، ده الحرمة بتاعته ايه بتنتشر، اخوات هذه المرأة يبقوا ايه خالات لهذا الرجل، ها، وزوجها بيبقى ايه اب له، ويعني عمات هذه المرأة عمات لهذا الرجل، فبتنتشر الايه الحرمة، بتنتشر الحرمة. يقول ايضا بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب الإيه اللبن، وهو ما سيأتي معنا في مسألة لبن الإيه الفحل، لبن الإيه الفحل، معنى لبن الفحل اللي هو الرجل الذي كان اللبن ملكا له وكان هو السبب في ضر هذا اللبن، ده بيسمى لبن الإيه الفحل. يعني دلوقتي لو امرأة متزوجة برجل، فاللبن هذا الرجل هو السبب ايه في نزول، لان من المعروف ان المرأة التي لم تتزوج والتي لا زوج لها لا ايه لبن لها، لان اللبن بيأتي من جراء الايه الحمل والولادة، صح ولا لا؟ فهذا الرجل هو صاحب اللبن، فاذا ارضعت امرأته طفله صار هذا الرجل ايه ابا لها من الرضاعة، واخوات الرجل ده ها أعمام لهذه المرأة، وأخوات هذا الرجل عمات له، وأبو هذا الرجل جد له، وكل يبقى الحرمة إيه لها صفة الانتشار كما هي في الإيه في النسب سواء إيه بسواء. يبقى إذا كان الشرع حرم على هذه الطفلة التي ارتضعت بلبن هذه المرأة التي هي تحت هذا الرجل، حرمها على هذا الإيه على هذا الرجل، وحرم على هذا الرجل أن ينكح ابنته من الرضاعة، ومع ذلك لا يثبت في حقها شيء من الايه من الأحكام الأخرى، لا هي بنته من نسب ولا بترثه ولا ايه ولا اي حاجة. يقول بقى فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه؟ أنه بقى أعظم في الحرمة دلوقتي، اللي خلقت من الماء ولا لا؟ ده هو ملوش صلة بالمرأة بهذه البنت التي رضعت في حالة الرضاع، سوى أنه صاحب اللبن وأنه كان السبب في نزول إيه؟ في نزول اللبن لوطئه لهذه المرأة. فكيف إذا كانت هذه البنت من ماء الرجل؟ صح، هو ماء غير محترم لأنه لم يكن في زواج إيه؟ شرعي، لكن هو ماء ولا مش ماء؟ ماء. وهذه البنت إيه؟ يعني أنجبت من هذا الإيه؟ من هذا الماء، فلا شك أن حرمة هذه البنت أشد وأعظم من إيه؟ من حرمة البنت الإيه؟ الرضيعة. الأمر الثالث أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بنت التي زنى بها من غيره. يعني جمهور العلماء قالوا بأن لو رجل زنى بامرأة ماشي ولم ينجب منها، يعني لم يترتب على هذا الايه الزنا إنجاب، وهذه المرأة كانت متزوجة برجل آخر أو تزوجت بعد ذلك فأنجبت ابنة من هذا الايه من هذا الرجل ابن شرعي، أكثر العلماء يذهبون إلى أن هذا الرجل لا يحل له أن يتزوج هذه البنت التي زنى بأمها قبل إيه؟ قبل ذلك، حتى لا يكون جامعا بين وطء المرأة وإيه؟ وأمها أو بنتها. ماشي؟ واضح يا أخوانا؟ فإذا كان هذا الأمر في من زنى بها وأنجبت من غيره، فكيف إذا كانت البنت مخلوقة إيه؟ من ماء رجل وهي المباشرة؟ لا شك أيضا أن حرمتها إيه؟ أعظم. فهذا أوجه ثلاثة ذهب بها جمهور العلماء إلى أنه لا يحل للرجل أن يتزوج ابنته من الإيه؟ من الزنا. وأما القول الثاني أنه يحل له أن يتزوج ابنته من الزنا، وعللوا ذلك بأنها أجنبية عنه، ولأن ماء الزنا لا حرمة لها له، بدليل انتفاء سائر الأحكام، بدليل انتفاء سائر الأحكام من النسب وغيره. وطبعا احنا شايفين الضجة اللي موجودة الآن وحكاية حمد الدي ان دي وينفع نشوف عشان نسبة النسب في أولاد الزنا ولا لا، هذا الكلام كله لا يجوز وحرام شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فمعنى هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن الرجل إذا زنى بامرأة فولدت على فراش غيره اللي هي متزوجة زواج شرعي، الصحيح أن هذا الغلام أو الولد بينسب لصاحب الفراش، بينسب لصاحب الايه الفراش، الا في حاله واحده ان هو ايه يرفع قضيه ليطعن وينفي نسب هذا الولد. ليه؟ لان هو صاحب الايه الفراش. فاي ولاده بتحدث لهذه المراه في فتره الزواج الشرعي الصحيح هو ايه؟ هو ولد لصاحب الفراش، هو ولد لصاحب الايه، فقضى بذلك عليه الصلاة والسلام. فازاي دلوقتي احنا ننسب لهذا الرجل الذي زنى بهذه المرأة غلام او ابنة من الزنا بمجرد هذه الايه بمجرد هذه التحليلات، وليس ثم فراش موجود ما فيش زوجية، فكيف ينسب ايه اليه؟ ولذلك من الاخطاء العجيبة اللي بتحصل والاعلان نبهنا عليها قبل ذلك، ان لما بيزني شاب فتاة يظهر عليها الحمل فتتوسل اليها او يضغط عليها اهلها لكي يتزوجها، لا يحل له انه يتزوجها في هذه الحال. إلا أن تضع هذا الحمل، وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، وبعدين يعني تعتاد وعدتها هنا هتبقى بوضع الحمل، ثم تتوب، وبعد ذلك إن شاء أن يتزوج. ولا يحل له شرعا أن ينسب هذا النتاج من الزنا إليه، ينسب إلى أمه كما ينسب ابن الملاعنة لها. أما أن هو ينسب للأب فليس ثم فراش. ولو هو متأكد 1000% أن الولد ده هو ابن أو هذه البنت هي ابنته، لا يحل له أنه ينسبها إليه شرعا. فالشرع ليس على أهواء الناس ولا على ما تجري به عقولهم. والولية المجرمة دي المرتدة عن دين الإسلام، نوال السعداوي ديت، بتقول لك احنا عاوزين بقى نخلص المشكلة دي من جذورها. هتخلصها ازاي مجرمة دي؟ قالت لك ان احنا الاولاد كلهم يتكتبوا باسم الامهات ونريح نفسنا بقى، يبقى خلاص اللي تزني تزني براحتها، ما هو ما حدش بقى يعني لناش دعوه بالايه. اي واحدة تولد عيل، واخد بالك انت، من زنا مش من زنا، يبقى ايه؟ يبقى تبع امه، خلاص نخلص من المشكلة. ولا ندور بقى على التحليلات، ولا احنا محتاجين بقى لكل الاحكام الشرعية لايه الموجود. ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وما زال الناس كابرا عن كابر، ينسبون إلى الآباء. فالنسبة للآباء شرف وعز، ويعني تصان الأنساب بعضها عن بعض بالانتساب إلى الآباء. فتأتي هذه المرأة التي فقدت عقلها وتقول إن احنا نكتب بعد ذلك الأولاد بأسماء الأمهات، هذا كله جهل ورد عن دين الإسلام ولا شك في ذلك. فقالوا إن ماء الزنا هنا غير محترم. أيوة هو غير محترم، وإن هذا يعني هذه البنت ليست بنتا شرعية، فهي لا ترث ولا تنسب إلى الأب ولا أي شيء، غير محترمة بالمرة. لكن هذا ليس بالمبرر إن الأب يتزوج. يعني رجل فجر بامرأة بكر وحملت من هذا الزنا معي، يعني هو متأكد أنها هذه البنت هي ابنته من الايه من الزنا، ومع ذلك فرغم أنها ليست ابنة شرعية لا تنسب إليه ولا ترث إلى غير ذلك من الأحكام، لكن لا يحل له أن يتزوجها. فكيف يتزوج إنسان بنت هي مكونة ومخلوقة من من مائه؟ فيعني هذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي والزيدية من الشيعة، قالوا إن طالما هي ماء الزنا لا حرمة له بدليل انتفاء أحكام النسب والإرث وغير ذلك، والأحكام لا تبعض، وأن الإرث ممنوع بالإجماع، فلا يصح أن نقول لا تنسب إليه ولا ترث منه، ونقول في الوقت نفسه لا يحل له أن يتزوجها. فإحنا بنرد بمسألة الرضاع، ما إحنا في الرضاع قلنا أنها حرام، ومع ذلك هي لا ترثه ولا بتنسب إليه من ناحية النسب، إنما بتنسب إليه من ناحية الرضاع، فيبقى افترق ولا لا؟ فكذلك ها هنا لا يجوز أن إحنا نقول الأحكام لا تتبعض، فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا. ومع ذلك فلا يحل الإنسان أن يتخذ من هذا الكلام تكأة لكي يضلل الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وأعلى مقامه بسبب هذا القول. لأن كثير من يعني متعصبة الفقهاء من المتأخرين كانوا يعني يكاد بعضهم أن يتهم الإمام الشافعي بالزندق لقول هذا القول، وما قولهم أيضا في مسألة الاستثناء في الإيمان من نبي بعيد، أنهم كانوا يقولون بأن المرأة الرجل الذي ينتسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة لا يحل له أن يتزوج بالمرأة التي تنتسب إلى مذهب الإمام الشافعي. ليه يا جماعة؟ يقول لك لأن الإمام الشافعي بيستثني في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والإيمان الاستثناء في الإيمان شك، والشك كفر من أنواع الكفر، يبقى خلاص هذه المرأة بتعامل معاملة المرأة الكافرة الأصلية، ف فلا يجوز ان هو ايه يتزوج. وظلوا على ذلك ردحا من الزمان في هذا الضلال المبين حتى جاء رجل كان يلقب عندهم بمفتي الثقلين، يعني أفتى أهل الجن الإنس حتى وسعهم، ثم انتقلت فتواه إلى الإيه؟ إلى أهل الجن، فقال لهم يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية قياسا على المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية، فزاد إغصا على إيه؟ على إبال كما يقولون. من المحرمات الأخوات، الأخوات من الإيه؟ من المحرمات، وهذا يعم الإيه؟ الأخوات من الإيه؟ من الجهات جميعا. يبقى الأخت الشقيقة تحرم على الرجل، والأخت لأب، والأخت لإيه؟ لأم. وكذلك العمات، وكذلك الإيه؟ العمات، وهن أخوات آبائه، أخوات الإيه؟ آبائه، وإن علون من كل إيه؟ من كل جهة. وأما عمة العم فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه، فهي عمة إيه؟ أبيه. فالعمة لأب عمة لا يجوز إيه؟ لا يجوز الزواج به. فلو افترضنا أن عندنا رجل اسمه إسماعيل، ماشي، وله أخت اسمها رقية، فولد لإسماعيل علي وسعد، ولد لإسماعيل علي وإيه؟ وسعد، وأنجب علي إبراهيم، وأنجب علي إيه؟ إبراهيم. فإبراهيم هذا يجوز أن يتزوج رقية؟ لا يجوز. ليه؟ لأنها عمة لأبيه، فهي عمة إيه؟ له، فهي عمة له. لكن لو انفكت الجهة فصارت هذه الايه العمومة لأم، صارت هذه العمومة لايه لأم. كأن كانت إسماعيل مثلا له يعني ايه أخ اسمه مصطفى، وله أخت اسمها ايه رقي، ويعني صلة إسماعيل بمصطفى ورقية من ناحية الايه أو بمصطفى من ناحية الإيه الأبوة، ومصطفى مع رقية من ناحية الإيه من ناحية الأمومة. فولد لإسماعيل زين، وزينب ولد لها علي وإيه وسعد، وولد لعلي إبراهيم. إذا أراد إبراهيم أن يتزوج رقية حل له أن يتزوج. ليه؟ لأن ما فيش صلة، لأنها تحل لأبيه علي، ماشي، لان ما لها صله بايه بجد، انما هي اخت، واخد بالك، اخت لاخو جده، بس من ناحيه الايه من ناحيه الام، فحلت ليه لابراهيم. فهذا هو معنى قول المؤلف اما عمه العم فان كان العم لاب فهي عمه ايه ابي، واما اذا كان لام فعمته ايه أجنبية، فعمته إيه؟ أجنبية، فلا تدخل في العمات. أما عمة الأم فهي داخلة في العمات كما دخلت عمة أبيه في الإيه؟ في العمات. وكذلك الخالات، الخالات حرام على الإيه؟ على الرجل، حرام على الرجل لقوله تبارك وتعالى وإيه؟ وخالاتكم. وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علوا. يبقى خالات من ناحية الإيه الأمومة اللي هم إخوة لأمهاته، وإيه وأمهات إيه آبائه وإن إيه وإن علوا. أما مسألة خالة العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية، عكس بالإيه عكس الحالة الأولى في العمات. إذا كانت العمة لأب فخالتها إيه أجنبية، وأما إذا كانت لأم فخالتها إيه حرام، لأنها إيه خال، يبقى خالة الأم لأنها من ناحية تبقى إيه هتبقى أخت أمه، ها تبقى إيه لا تحل للإنسان لأنها تعتبر خالة أمه إيه خالته، خالة أمه خالته. ثم ذكر بعد ذلك بنات الأخ وبنات الإيه وبنات الأخت، وهذا كله يعني منصوص عليه في الايه في القرآن والآيات التي تلوناها من سورة الايه من سورة النساء. يبقى عندنا 7 محرمات من الايه من النساء بسبب الايه بسبب النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الايه وبنات الأخ. 7 محرمات بسبب الايه النسب. وهناك محرمات من الرضاعة وهن ايه 7 ايضا وهن ايه 7. اول واحدة المرضعة، لانها تصير لمن ارضعته اما في الايه في الرضاعة. وثاني واحدة ام المرضعة، لانها صارت جدة له ايه من الرضاعة، يبقى الام من الرضاعة وام ايه وام امها. وكذلك ام زوج المرضعة، ام زوج الايه المرضعة، ام زوج الايه المرضعة كذلك حرام ايه عليه، اللي هي تعتبر جدة له من الرضاعة من ناحية الايه من ناحية الزوج من ناحية الايه الزوج. وكذلك اخت المرضعة، لانها ستصير له خالة في الرضاعة، واخت زوج المرضعة، لانها ستصير له ايه عمة في الرضاعة، وبنات بنيها وبناتها. واخد بالك؟ نفس حرمة الايه النسب. وكذلك الاخت من الايه من الرضاعة. يبقى 7 المرضعة وايه وام المرضعة كده، يبقى دول ايه 7 كالمحرمات من النسب سواء بسواء. والدليل على ذلك حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الايه من الرضاعة، هي ابنة أخي من الرضاعة. لأن حمزة بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أخ الرسول عليه الصلاة والسلام من الايه من الرضاعة. قال: أرضعتني وإياه ايه ثويبة مولاة ايه أبي لهب. فيعني هؤلاء جميعا محرمات من ناحية الايه من ناحية الرضاع. قال: وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، لأن الرسول هو عند عائشة، فهو جاء رجل يستأذن على بيت ايه حفصة، فهي بتنبه الرسول ان في رجل بيستأذن ان هو ايه يذهب بقى فيقابله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. خد بالك، فلان ده كان عم حفصة من الايه من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الايه الولادة، الرضاعة تحرم ايه ما تحرم الولادة. بيت حفصة، فقالت عائشة: يا رسول الله، فلان يستأذن. فقال: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فتعجبت عائشة وقالت: لو كان فلانا حيا يعني لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الايه الولادة. ولا سيما في الصحيح أن أفلح أخو أبي القعيز جاء يستأذن على عائشة فلم تأذن له، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إذني له، إنه إيه يعني عمك من الرضاعة، أو تربت يمينك أو يداك، إذني له إنه إيه عم. قال: إنما أرضعتني الإيه المرء، يعني الرجل ماله، خد بالك، إنما أرضعتني الإيه المرء. فيعني واضح من هذه الأحاديث صراحة أن لبن الفحل يحرم، وأن حرمة الرضاع تنتشر كحرمة الإيه كحرمة النسب. ذكر نقل هنا عن الإمام النووي قال هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر إليها والخلوة والمسافرة ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على كل واحد منهما نفقة الآخر جزاك الله خير ولا يعتق عليه بالملك. معروف أن في أخوة النسب لو كان لإنسان من النسب أخ أو يعني ابن أو أم من النسب فملكه أي اشتراه أنه بيعتق عليه الشرع بيعتقه عليه ما يحتاج أنه يعني إلى مال هو تلقائي بمجرد شراؤه ويصير إليه يصير معتقا هذا لا يكون في الرضاع. فلو امرأة كانت أمة وأرضعت إنسان فاشتراها من ماله لا تعتق عليه فهذا أيضا فارق مع الإيه من الفروق بين النسب والإيه والرضاع. قال ولا ترد شهادته له لأن معروف أن الفروع لا تقبل شهادتها للإيه للأصول. الإنسان ما يروحش يشهد ليه على أبيه أو على إيه أمه لكن ممكن يشهد عليه أخذ بالك ليه لأنه في الشهادة عليه مع محبة إن هو يعني لا يعني يدخل يعني الضيق على أبيه أو على أمه أو يشهد بالحق الذي لهم على الناس فهذا يعني الطبع بيغلب الإنسان ممكن على الأقل يسكت فكونه يشهد عليهم يقبل شهادة أما يشهد لهم أن لهم عند فلان حق فهذا إيه لا تقبل شهادته في هذه الحالة. ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. معروف أن الوالد لا يقتل إيه بولده لكن في حالة الرضاع لو أم من الرضاع قتلت ابنها من الرضاع يقتص منها إيه يقتص منها. قال وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد الإيه المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث. وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع وإخوته وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علي قالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والإيه والرضيع. ونقله الإمام المازري عن ابن عمر وعائشة. قلت والنقل عن عائشة فيه نظر ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد التاسع صفحة 55 نسبة هذا القول لعائشة فيه نظر لا سيما أن عائشة في حديث أفلح أخو أبي القعيس كانت تقول فإيه فحرموا من الرضاعة ما يحرم من الإيه من النسب لأنها هي كانت صاحبة ابتلاء في هذه المشكلة ولم تأذن لعمها من الرضاعة حتى أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأذن إيه أن تأذن له. فلا يتصور من عائشة بعد هذا الحديث وحديث عمرة واستئذان عم حفصة عليها أنها تقول بخلاف هذه الأحاديث إلى آخر ما قال المؤلف في هذا الأمر. الإمام ابن القيم في زاد المعاد يقول ولا يتعدى التحريم إلى غير الإيه المرضع يعني لو رجل رضع من امرأة هو اللي بيبقى إيه المحرمية صارت بينه وبين هذه المرأة وسائر ما إيه ما ولدت هذه المرأة. ماشي، هو اللي بيبقى إيه يعني أخ لهم طالما اجتمع على إيه على ثدي واحد. أما إخوات هذا الـ يعني الرضيع ما فيش علاقة بينهم وبين هذه المرأة. يعني يجوز لأخو هذا الأخ من الرضاع أن هو يتزوج أم أخيه من الرضاع، واخد بالك، ويتزوج ابنتها تبقى إيه هي أخت أخيه من الإيه من الرضاع. ليه؟ لأن هو ده اللي راح له. أما إحنا ما فيش صلة بيننا وبين هذه المرأة، ها ليس هناك. فهو الرضيع لا يحل له أن هو يتزوج شيء من فروع أو أصول هذه الإيه المرأة، لكن إخواته من النسب ليس بينهم وبين هذه المرأة أي صلة، فيجوز أنه يتزوج أم أخيه من الرضاع أو أخت أخيه من الإيه من الرضاع. ثم نقل المؤلف عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة. طبعا المؤلف لم يأتي بسند الحديث حتى يعني يتبين، لأن الكلام كده شكله يعني فيه بتر واضح يعني. وهذا الحديث خرجه المؤلف من سنن أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وكذلك عند الإمام النسائي. فالذي يعني تركه المؤلف من رواية الإمام الترمذي عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد ابن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ. يعني إيه دلوقتي؟ ابن أبي مليك حدث بهذا الحديث عن من؟ عن عبيد إيه؟ ابن أبي مريم. ماشي، وعبيد حدث عن من؟ عن عقبة بن إيه؟ ابن الحارث. فبعد ذلك ابن أبي مليكة لقى من عقبة بن الحارث فسمع منه الإيه؟ فصار له إيه فيه إيه؟ شيخين. ماشي، عقبة اللي هو الصحابي وإيه؟ وعبيدة اللي هو الإيه؟ التابعي مثله. لكنه من ورعه كان أحفظ لحديث التابعي من حديث الإيه؟ الصحابي، فكان بيحدث به عن التابعي بنزول. ليه؟ لأنه ضبطه عنه، وهذا من ورعه، وهذا إيه؟ من ورعه، لأن معروف إن أهل الحديث قاطبة بيحبوا دائما علو السند، لأن كل ما بيعلو في السند بيضيق الرجال بينه وبين الإيه؟ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يقول لك ثلاثيات الإمام أحمد، يعني بينه وبين الرسول ثلاث أنفار بس، فهذا سند عالي بالنسبة للإمام أحمد. جمعه بعض العلماء وأفرده بالإيه؟ بالتصنيف. ولذلك الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله يعني قالوا له يعني في أواخر حياته: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. دي يعني إيه أمانية يعني في الدنيا، سيبولي بيت فاضي وخدمانة جدا وإسناد إيه وإسناد عالي. ف يعني ممكن نحن نضيف السند عند الإمام الترمذي، فعن ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد ابن أبي مريم، وبعدين إيه عن عقبة بن الحارث قال: قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهي قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن يفرغ. فقال: دعها عنك، دعها إيه؟ عنك. وهذا الحديث قال المؤلف هو حديث صحيح، وخرجه من أبي داود والترمذي والنسائي، ولكن فات المؤلف أن الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أولى بالعزم، فذكره في مواضع عدة من صحيحه، أولها في كتاب العلم برقم 88، فليراجع في ذلك. آخر مسألة، نعم، لا ذاك أبو بكر، لا ده رجل ثقة عبيد. لبن الفاح ليحرم، وهذا قد ذكرناه قبل ذلك، لكن نذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاع بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. وعن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، يعني عنده زوجتين، واحدة رضعت جارية والتانية رضعت إيه؟ غلام، مش أولاده طبعا. فسئل ابن عباس هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال ابن عباس لا، على ذلك بإيه؟ قال اللقاح واحد، اللقاح إيه؟ واحد، إن صاحب اللبن هنا وهنا مين؟ الرجل، صح ولا لا؟ يبقى ده ابنه من الرضاع وده إيه؟ بنته من الرضاع، يبقى ما ينفعش إيه؟ يتزوج أحدهم من الإيه؟ من الآخر. قال اللقاح إيه؟ واحد، وهذا يدل على تحريم لبن الإيه؟ الفحم. وهذا الأثر يعني إيه؟ أثر صحيح، وهو عند الإمام مالك في الموطأ وغيره، وصححه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على زاد المعاد. وعن عمرو بن ديران أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم، وكذلك ابن جريج قال قلت العطاء لبن الفحل أيحرم؟ قال نعم، قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاع فهي أختك من إيه؟ من أبيك. وهذه الأثار كلها صحيحة تدل على إيه؟ على أن يعني لبن الفحل يحرم، وأن الحرمة تنتشر كما تنتشر في النسب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الولادة ما من الرضاع ما يحرم من الإيه؟ من النسب أو من الإيه؟ الولادة. وإلى هنا إن شاء الله نكتفي، وتبقى بقية في عدد الرضعات التي يعتبر بها التحريم، وكذلك مسألة إرضاع الكبير، وهي التي طبعا الفضائيات قعدت كم شهر تخبط وترقع فيها، فإن شاء الله يعني نتكلم عليها في المرة القادمة، ويبقى المحرمات بالإيه؟ المصاهرة، حتى ننتهي إن شاء الله في المرة القادمة من المحرمات من النساء، ويبقى بعد ذلك بقية أبواب النكاح كمسألة الوليمة والصداق والإيه ما لم نذكره يعني إيه في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي يسأل يقول هل يحل الزواج من فتاة هي ابنة لامرأة، وهذه المرأة أخت لجدتي من الرضاعة؟ جدتك هي التي يعني إيه يعني تكون يعني إيه فيها المحرمية بينها وبين هذه الإيه هذه يعني المرأة، إلا إذا كان اجتماع جدتك وإياها على إيه على ثدي تابع لك، ففي هذه الحالة تصير هي إيه من المحرمات عليك. أما لو جدتك هي التي يعني رضعت من هناك، فالجدة هي اللي إيه هي التي تصير فيها الإيه المحرمية دون يعني ما سواها، كما ذكرنا في مسألة يجوز زواج أم الأخ من الرضاع أو إيه أو أم أو أخت الأخ من الرضاع. أخي يقول قول الإمام الشافعي في مسألة زواج الرجل من ابنته بالزنا هو بالجواز، أي أنه قال يجوز أم أنه بالكراهة؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه القول بالكراهة التي هي عند الإمام الشافعي تساوي التحريم سواء بسواء، ولتأثره بالقرآن الكريم مثل قوله وكره إليكم الكفر والفسوق وغيرها من النصوص. الحقيقة أن بعض الناس حاول أن يعتذر بمثل هذا الكلام عن الإمام الشافعي، لكن العبرة بثبوت الكلام عنه، يعني أساطين مذهبه بينقلوا عن الإمام الشافعي الجواز، لا سيما يعني عليهم معول الأقوال، وبعضهم بيأتي بالكراهة تبعا بعد أن يقرر الجواز، يقول ولكنه يكره، غير ما يبقى الحكم منصب على الكراهة. فيعني يمكن أن يرحمك الله أن أن يعني يقال هذا الكلام. فلا شك أن لغة القرآن ليست الكراهة فيها وكذلك السنة بمعنى الكراهة الاصطلاحية على طول الخط، وإنما كثير منها كان بيراد منه التحريم، وإن الله كره لكم يعني عقوق الأمهات ومنع وهات. فلا شك أن عقوق الأمهات من أكبر الكبائر، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة. لكن المشهور من مذهب الإمام الشافعي أنه قال بالجواز، وهكذا ينقل عنه كثير من الناس، والعبرة يعني ثبوت يعني أن الإمام الشافعي لم يطلق الجواز إنما أطلق الكراهة. فيمكن أن احنا نراجع مرة أخرى كتاب الأم للإمام الشافعي ونرى نص كلامه، ويعني إن شاء الله يمكن أن احنا يعني نرد على هذا السؤال في المرة القادمة بإذن الله. إذا زنى رجل بامرأة وأنجبت منه ولد، فهل يكتب باسمه في شهادة الميلاد أم لا؟ أمال إحنا كنا قاعدين نقول إيه من الصف؟ ما هو لو كتبوا في شهادة الميلاد يبقى صار ابنا شرعيا له وأثبت نسبه له. إحنا نقول لا يحل، لا يحل لرجل زنى بامرأة أن ينسب هذا الولد إليه شرعا ومن نسبه شرعا هو يكتبه في شهادة الميلاد، لأن شهادة الميلاد الآن وثيقة بتثبت البنوة تجاه الأبوة، وفي نفس الوقت بيصير لهذا الولد بعد ذلك كافة الحقوق من التوارث وغيرها. فمعنى أن رجل يزني بامرأة ثم يكتب الولد باسمه فهذا قد نسبه إليه شرعا، وهذا لا يحل، وهذا لا يحل. وهم ايش دخلهم في الاحكام الشرعيه؟ يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهل هم ارحم بهذا الغلام من رب العالمين؟ لو كان فيه مصلحه لا لما حجز الله سبحانه وتعالى عنه هذه النسبه، ولكن لان يعني 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 مساله اثبات النسب ليس من السهوله بمكان، وأنها لو تركت لأهواء الناس لادعى أقوام أولاد أقوام وصارت معارك بين الناس وعداوات وبغضاء. فيعني يكون أنهم يعللوا هذا الأمر بأنه ظلم، فهذا فيه اتهام لرب العالمين بالظلم، وهو منزه سبحانه وتعالى عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. لا
يعني في مصلحة من تصدق يعني
عن زي الزمنية مثلا بدون فتحة، يعني ايه ما يعني التستر ازاي؟ يعني ان احنا نجوزهم لبعض؟ لا، بس هذا مخالف لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. نعم، الولد بينسب لأمه، يروح للملك خلاص، يروح دلوقتي للمؤسسات اللي الدولة فتحتها لمثل هذه الحالات. نعم، ما هو دلوقتي إذا الأصل الشرع بيقول إن هو بينسب لأم، زي دلوقتي ما امرأة تكون تحت رجل فبيأتي هذا الرجل يتهمها عند القاضي بأنها زنت، فالقاضي دلوقتي بيجيبها وبتقوم مسألة اسمها الملعنة، ستأتي معنا في الكتاب إن شاء الله. مسألة الملعنة دي الرجل بيحلف 4 شهادات بالله إن هذه المرأة زانية، واخد بالك؟ وبعدين يعني إيه الخامسة القاضي بيوقفه وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ليه؟ لأنه لو نكس ما حلفش الخمسة نقوم نعمل فيه يجلد 80 جلد حد قذف الايه المحصن وخلاص تنتهي المشكلة عن كده. اذا اصر وحلف الخامسة يبقى خلاص المرأة قدامها حاجة من 2، يا تقر بانها زنت ها نقوم نرجمها لانها محصنة. طيب اذا قالت ما زنتش يبقى بتحلف 4 شهادات ان هو كاذبين ان هو كاذب، وبعدين تحلف ايه الخامس، والقاضي بيوقفها ايضا يحذرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الايه الاخره. طيب اذا تم التلاعن ها بينفسخ النكاح، بينفسخ الايه النكاح. هذا الولد الان بينسب لمين؟ بينسب للام، والزوجيه كانت قائمه، والزوجيه كانت ايه كانت قائمه ماشي. لكن لما قام الاب بنفي نسب هذا الولد وتم التلاعن الشرع بيفرق خلاص، بينفسخ النكاح ولا يثبت نسب هذا الولد رغم انه ولد على فراش الاب ها، لكن لما تمت الملاعنه لم ينسب اليه شرعا، بينسب لايه؟ لامه، بيرثها وهي بايه؟ وهي بترث، ما عاد له صله مطلقا بالاب. فمن باب اولى بقى الايه؟ اللي ما فيش زوجيه خالص. يعني إذا كانت الزوجية قائمة ولما نفى الوالد نسب هذا الولد ها نسب إلى إيه؟ إلى أمه. فمن باب أولى لو ما فيش زوجية خالص ولا فراش ورجل زنى بامرأة إن هذا الولد من الزنا ينسب إيه؟ إلى أمه. يقول لك دلوقتي ما فيش حاجة اسمها حد بينسب إيه؟ لأمه، هو منسوب شرعا للأم. فإن عجزنا الآن ان احنا يعني ننسبه الى الام كما هو مراد الشرع، اما ان يذهب به الى ملجا او يسمى باي اسم مستعار، اي اسم مستعار. لكن لا يحل للاب الزاني ان هو ايه ان هو ينسبه اليه، لان هذا النسب سيترتب عليه التوارث وغيرها، والشرع منع من هذه الايه من هذه المساله. اي واحد ممكن ياخذه يربيه لكن لا ينسبه ايضا اليه حتى لا يكون ايه تبني، حتى لا يكون ايه تبني. مفترض ان يبقى فيه تقنين لهذه المساله ها، بحيث اذا اراد احد الناس رجل مثلا لا ينجب او ما الى ذلك ويحتاج، او رجل صالح يريد يعني ان هو ينشئ هذا الولد او يكفله باعتبار ان هو يتيم او كذا، ففي هذه الحاله ان هو ايه ان هو يعامل هؤلاء الاولاد سواء كنا ذكور أم إناث معاملة خاصة، فتسمح الدولة بتسميتهم أسماء مستعارة. وأظن أن هذا بيفعل في الملاجئ، بيفعل في الإيه؟ في الملاجئ بيسمى بأي اسم معروف أنه هو لقيط. نعم. المفروض ايه؟
حق دلوقتي لو واحد زنى بواحده ومسك في نادي الزنا ولد ما يتزوجهاش.
ايوه.
عشان ما يحطوش في ست الكلام ده كله.
ايوه.
فما تلاقي الزاني لا ينكح الا زانية.
لا ينكح. لا ينكح الا زانية او مشركة. يعني دلوقتي احنا اتكلمنا عن هذه المسألة في المرة اللي فاتت. اما ان هو مخير بين امرين. لو نكح الزانية واخد بالك يبقى خد لفظ الايه؟ الزاني، خد لقب الزاني الآن معي. ده في حالة إذا كان يعرف إن هذا من تزوج الزانية فهو زاني ماشي، وإن لم يكن يقر بهذا الحكم فهو إيه فهو مشرك، واخد بالك أنت ليه؟ لأنه يعني إيه غير مقر بحكم الله تبارك وتعالى. فعقب الآية زين الآية بيقول إيه وحرم ذلك على المؤمنين، واخد بالك؟ فالنكاح الزانية حرام سواء من غير الزاني أو من الزاني، ولا يحل للزاني أن يتزوج بمن زنى بها إلا بشرطين كما إيه؟ كما ذكرنا في المرة الماضية، إنها تعتد وقلنا ان الراجح ان العدة ايه حيضة بحيضة ماشي. واما اذا كانت حامل فالعدة بوضع الايه بوضع الحمل. والشرط الثاني لتزوج الزاني او غيره بها هو مسألة الايه ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. فان لم تتب الزانية او لم تعتد الراجح ان الزواج باطل والنكاح لم ينعقد يعني ايه بشرطه الصحيح. اي عموم ايوه ان يعني هذا كلام اهل العلم ان هي يعني لابد من التوبة ولقول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. لها سبب نزول؟ ايه هو السبب نزول؟ ايوه ما حدث اعناق اللي ذكرناه في المره الماضيه ان هو مرصد ابن ابي مرصد الغنوي كان يذهب فقالت يعني ايه بيت عندنا الليله فقال ان الله حرم الزنا فنادت على اهل الخيام وانطرق النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكح عناق يا رسول الله فقال ايه فقال يعني ايه يعني ايه سكت عنه حتى نزلت الايه الايه. فهو كان رجل مسلم ويريد ان يتزوج امراه بتتعامل بالبغاء فنزلت هذه الايه تحرم على المؤمن ان يتزوج بامراه زانيه. ليه؟ المفاسد الموجوده في التزوج من امراه بغي. ليه؟ لانها لا يؤمن معها انها ايه يعني تزني وهي تحت وتلحق يعني ايه من غير اولاده به. ما هو طالما هو صاحب الفراش دلوقتي هي تزني والاولاد ايه ينسبوا له الى جانب ان فيها معنى الدياثه والايه كما قال عليه الصلاه والسلام يعني من الذين يحرم عليهم دخول الجنه الايه الديوث وهو الذي يقر الخبث ايه في اهله. ففي مفاسد جمه في مساله الايه الزواج من الزانيه. ده بالنسبه للرجل الايه المؤمن العفيف. وكذلك من زنى بهذه المرأة، واخد بالك؟ لان بعض الصحابه كان يقول يعيش ما زال الزانيين ابدا، كان بيمنعه مطلقا ان الزاني يتزوج بمن ايه بمن زنى بها معامله له بضد ايه قصده. لكن جمهور العلماء على جواز زواج الزاني بمن زنى بها بهذين الشرطين الاثنين، التوبه وان تستبرئ هذه المراه بحيضه ان لم تكن حاملا. فان كانت حاملا لا يحل له ان يعقد عليها الا ان تضع، لا يحل له ان ايه ان يعقد عليها الا ايه الا ان تضع. لان كل الموطوء بنكاح فيه شبهه او نكاح فاسد او زنا هذه لابد ان تستبرئ بايه بحيضه حتى نتيقن من ايه من خلو الرحم من الايه الحمل. فان كانت حامل لا يحل ان هو يعقد عليها يعني حتى ايه حتى تضع هذا الحمل. لا، اذا تابت الى الله سبحانه وتعالى لا يحل، وتزوج بعد ذلك زواج الحرائر لا يهتك يعني ايه سترها بعد ذلك. لكن انما الوصف بيكون زي ما قلنا ان الحكم بيدور مع التي وجودا وعدما. فهي اذا كانت بتمارس البغاء يبقى اسم الزنا لازم ايه لها. واما اذا تابت فالتوبه تجب ما ايه ما قبلها، التوبه تجب ما قبلها. نعم. لامه ما فيش نسبه لهذا الاب يا اخواننا. انتم الوقت ما ينفعش ولد ينسب لابيه لما يكون في عقد شرعي. الزاني لما جه يزني بالزانيه الوقت كان في عقد شرعي، الولي وافق ودافع المهر والشهود حضرت، ما فيش عقد، زنى بامراه خلاص، امراه اجنبيه زنى بها. فهذا الامر مهدر في الشرع، مهدر، لازم يبقى فيه عقد شرع عشان ينسب الولد الى ابيه. واما في حالة ان هو ما فيش عقد يبقى ما فيش نسبة. احنا عارفين 1000% ان هو هذا الولد من ماء، بس لا ينسب له. الشرع هو اللي ايه هو اللي حال بينه ايه وبينه. فلابد من وجود العقد الشرعي حتى ينسب الأولاد إلى إيه؟ إلى آبائهم. في حالة عدم وجود عقد يبقى لا ينسب، ممكن يربيه بعد كده وخلاص، لكن إيه؟ لكن لا ينسب إليه شرعا ولا يكتب باسمه. ابن فلان وخلاص، بينسب إلى أمه وخلاص، يعني يقال مثلا سعد بن علي وخلاص وانتهت المسألة كده، بيعرف إن هو إيه في هذه الحالة يعني لقيت. على رأي جمهور أهل العلم أنه باطل، وإحنا ذكرنا هذه المسألة في المرة منها. بس هو رأي جمهور العلماء ان هو، احنا ذكرنا هذه المسألة في المرة الماضية واستعرضنا اقوال الناس، ان هو لا يجوز النكاح بين الزاني والزانية الا بهذين الشرطين اللي هو التوبة وأن تستبرئ هذه الايه المرأة بحيضة، وإن كان هناك قول لكنه مرجوح من حيث الايه من حيث الأدلة، وسبب النزول أمر معتبر. ليه؟ لا طب ما هو مانع، ما هو مانع أيضا من الزواج بالمشركة، واخد بالك أنت؟ وراجع هو دلوقتي، طب هو اي الوقت هذه المراه، لو هو الكلام محمول على الوطء دلوقتي، ما هو اي رجل هيطأ امراه بغير حل هتبقى زانيه، صح ولا لا؟ طيب واخد بالك انت، يعني دلوقتي اي رجل هيطأ امراه وهي لا تحل هتبقى ايه؟ هتبقى زانيه معايا. فدلوقتي وجود قرينة المشركة ليس بمانع ان هو ايه ان هو يعني ان هو يحرم عليه ان يتزوج الزانية، لا سيما مع وجود اسباب النزول، وسبب النزول امر معتبر وقرينة في فهم الآية. مش هو كان عاوز يتزوجها ولا كان عاوز يطأها؟ طيب امال ايه بقى؟ ما ايوه، بس سبب النزول مفسر، يعني هو أولى الأمور بتفسير أصل الكلام. هو كان رايح يقول له أنا هطأها يا رسول الله، ثم هي كانت بتقول له تعال بيت عندنا الليل، هو أراد قال إن الله حرم الزنا أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزنا، فذهب يستأذنه إيه أنكح. هل النكاح هنا الوطء ولا العقد؟ طيب الله المستعان. ماشي، يعني خلاصة هذا الأمر يا أخوانا إن هو يعني الأصل في الأحكام الشرعية، الشرع لم يأتي بمحالات العقول وإنما بمحارات العقول. يعني إيه؟ الشرع لا يمكن أن يأتي بشيء يستحيل في العقل، إنما الشرع قد يأتي بما يحير العقول ويشحذ الهمم والألباب. فتقصر أحيانا أفهام الناس عن الوصول إلى مراد الشرع في إيه؟ في مسائل. فإذا كان بعض الأحكام في الظاهر بيرى الناس أنها يعني غيرها أولى أو أرحم بالمكلف، فهذا ليس بصحيح مطلق، وإلا فإن هؤلاء الناس اللي قاعدوا يقولوا من الوصية الواجبة يعني عليها العمل، وان الجد ده ممكن يعني اولاد ابن هذا الرجل الذي مات في حياة ابيه كان شاركه في اعداد الثروة، وكان وجد هذا الجد ان هو يوصي لاولاد ابنه فلم يوصي واخترمته المنية، كلام كله عاطف. اما على مقتضى الشرع يعني ان وجود الاعمام بيلغي مطلقا وجود الايه يعني من دونهم من أبناء الأخ الذي مات في حياة إيه؟ في حياة أخيه. فصار هذا الكلام العاطفي الآن شرع ويقضى به وتدفع الأموال قصرا دون رغبة الناس بزعم العاطفة وأنشأوا هذا الحكم الذي ليس فيه برهان صحيح. فليس عندنا شيء يسمى بالوصية الواجبة، إنما هناك الوصية المستحبة، وتكون برضا الورثة الشرعيين لهذا المتوفى. فالمقصود من هذا الكلام إن الإنسان لا يتعجل في إنكار ما يظن أن لو كان بخلافه لكان أولى، فإن شرع الله سبحانه وتعالى من عند الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وأن مبنى الشريعة على الحكمة وعلى العدل، على الحكمة وعلى وعلى العدل، ولا يمكن أبدا أن يفرق الشرع بين متماثلين، ولا يفرق بين متماثلين أو يوافق بين متضادين. فالشرع أمره على الاضطراب. فاعتبار مسألة حرمة الأنساب، وأن هذه المسألة خطيرة جدا وبترتب عليها أحكام لا حصر لها دنيوية وأخروية، فكيف تكون بهذه السهولة التي يتصورها الناس من إقامة تحليلات أو من التعاطف مع الزاني حينما يفجر بامرأة وهو عاص لله تبارك وتعالى، وقد رفع الإيمان فوقه كالظلة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف يتعاطف معه الناس ويكون أهم مهمة في حياتهم أن يجمعوا بينه وبين هذه المرأة التي فجر بها زعما للستر عنه، هي التي هتكت ستر نفسها، فلا تلومن إلا نفسها. فأهدر الشرع هذه العلاقة ولم يعتبرها، وإن أراد أن يتزوج فلا بد بعد ذلك إن هو بهذه الشروط التي ذكرنا. فلا شك أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول إن لا يحل مطلقا الجمع بين الزاني ومن زنى بها أبدا، وأنهم حتى لو تزوج بعد ذلك بعد التوبة وبعد العدة فهما ما يزال زانيين أبدا. والقول المقابل له اللي هو يتزوج في حتى وهي في عدتها. والقول العدل الوسط في هذه المسألة هو أنه لا يحل الجمع بينهما إلا بالشرطين: التوبة والإيه ويعني الاستبراء الرحم او وضع الايه وضع الحمنة. لا، ما بيستويش مع الحكم الأول. ليه؟ لأن الوضع هنا مختلف، هناك لم يكن عقد مطلقا، أما هنا عقد فيه شبهة فلا يستويان. إن حب هذا الرجل إن هو يصحح الوضع تماما ففي هذه الحالة يفرق بينه وبين هذه المرأة باعتبار أن العقد باطل، وتستبرئ المرأة بحيضة ثم يعقد عليها عقدا صحيحا، والأولاد في هذه الحال اللي هو عقد الشبه هذا ينسبون إلى الأب. أيوة نعم، ينسبون إليه، لكن الأول قبل العقد، فاللي هو من الزنا لا ينسب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.